السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شريعتنا وغايتنا، والذي يعني دائما ما تكلم فيه عن خصائص الشريعة الإسلامية وعن ما امتن الله تبارك وتعالى به على عباده بما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام والتشريعات التي فيها الأمر بالعبادة وفيها الأمر والنهي الذي يصلح حال الناس عند التعامل، سواء كان ذلك في معاملاتهم المادية أو في زواجهم أو في طلاقهم أو في إرثهم أو في غير ذلك من معاملاتهم. في الحقيقة احنا يعني تكلمنا عن خصائص الإسلام كثيرا، ونريد أن نتكلم عن نظم الإسلام. الإسلام له نظم، هذه النظم تقوم عليها الشريعة الإسلامية، ونحن نحتاج أن نتدارس سويا هذه النظم، سواء كان هذا النظام نظام أخلاقي أو نظام اقتصادي أو نظام للحكم أو غير أو نظام الحسبة. كل هذه الأنظمة نريد أن نتدارسها سويا، وأن نتعلم ما فيها من المعاني، وأن نتدارس ما في كتاب الله عز وجل وما في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا ما ذكره أهل العلم في هذه القضايا. في الحقيقة أنا يعني كما كنت أريد أن أبدأ بنظام الحكم في الإسلام، ولكن الواقع دعاني إلى ذلك. يعني كنت أريد أن أبدأ بالنظام الأخلاقي ومنظومة الأخلاق في الإسلام وغير ذلك من المعاني، لكن الحاح الواقع على قضية الحكم والحاكمية وما يتعلق بنظام الحكم في الإسلام وكيف يكون اختيار الرئيس وما هي المنظومة الإسلامية، دي قضية مهمة جدا ويكثر حولها الكلام في هذه الأوقات. طبعا ابتداء يعني نحن نقول للناس أن هناك فرق كبير بين النظام الإسلامي وبين النظام الديمقراطي الذي نحن اتفقنا على إمضائه في هذه الأونة. في الحقيقة النظام الإسلامي له أسس وقواعد وله يعني ضوابط كثيرة تتعلق باختيار الرئيس ومن الذي يختار الرئيس وكيف يكون اختيار الإمام أو الرئيس أو ما تسميه ما شئت يعني، وكيف يكون هذا الاختيار وما هي أسس الاختيار وما هي شرائطه، بالإضافة إلى شرائط أهل الحل والعقد وما تعلق بذلك من تفاصيل، ومنظومة الحكم في الإسلام كيف تسير، كلها هنتحدث عنها بإذن الله بالتفصيل. لكن هناك فرق كبير بينها وبين المنظومة الديمقراطية، سواء كان ذلك في اختيار الرئيس وشرائط ما الرئيس، الشروط التي يعني يتكلم عليها العلماء في من ينبغي أن يتصدر للإمامة، من يستحق ذلك وكيف هو حاله وما هي ديانته وعلمه وغير ذلك من الشرائط. وهناك فرق كبير بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي، من الذي يختار الرئيس، هناك فرق أيضا بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي، صلاحيات الرئيس أيضا هناك فرق كبير بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي، ما يتعلق بتداول السلطة هناك فرق بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي، مراقبة الحاكم ولمن حق العزل أيضا هناك فرق بين النظام الديمقراطي والنظام الإسلامي. لابد أن نفرق بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي، ولا يصح أن نلبس على الناس وأن نقول أن كما كان يقول البعض أن الديمقراطية هي الشورى، لأن الشورى أمر والديمقراطية أمر آخر. حتى كنا نقول يعني مرارا وما زلنا نقول أن الديمقراطية في المفهوم المطلق هي حكم الشعب للشعب، ونحن نقول أن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هناك مصادمة في، ولكنك قبلت آليات الديمقراطية اللي هي قضية اختيار الرئيس وتداول السلطة وتقسيم السلطات وما يتعلق بهذه الأمور، قبلنا الديمقراطية ليس لأنها هي النظام الإسلامي ولا نسقط المعاني الشرعية عليها، وإنما اخترنا هذا العقد لأجل المصلحة الراجحة. وإنما اخترنا، عايزك تركز معايا وعايزك تركزي معايا جدا في هذا الكلام، إنما اخترنا هذا العقد بين الناس، بين الرئيس وبين من يختاروه من يختاروا من الشعب، إنما اخترنا هذا العقد على عقد ديمقراطي على أساس أن هناك أن المصلحة الراجحة تقتضي أن نستعمل هذه الآليات في هذه المرحلة، لأن البدائل يعني ليس عندنا بديل عن الديمقراطية في هذا الوقت. هذا ما يمكن أن نحققه من المصالح، هذه قدرتنا، نحن نعجز عن إقامة ما هو أكبر من ذلك ومؤعظم من ذلك من الإمارة الإسلامية والإمارة الشرعية. وهناك مصلحة راجحة في قبول الديمقراطية في هذه المرحلة، لأنها تحقق كثير من الخيرات، تحقق كثير من الخير وتدفع كثير من الشر، وإلا فنحن نقبل بالفوضى التي يعني هي البديل لرفض الديمقراطية وعدم قبول هذا العقد. ولكن الصورة واضحة، هذا ما نريد أن نبينه للناس وما نريد أن نبينه لإخواننا ولإخواتنا، أن الصورة تبقى واضحة، أن أنا عندي نظام إسلامي يتكلم العلماء عليه وتكلموا على أسس هذا النظام الإسلامي، ونحن نسوق بعض كلام أهل العلم يعني في هذه القضية، وناس كثر يعني تكلموا في هذه القضية، ويعني النظام الديمقراطي الذي هو قائم على منظومة أخرى وعلى قواعد أخرى وعلى شرائط أخرى لا ليس بينها وبين النظام الإسلامي يعني التطابق، وإنما هناك بعض الأمور فيها شيء من التوافق لكنه النظام مختلف. عشان كده احنا بنقول يا إخواننا هناك فرق بين الشورى وبين الديمقراطية. الشورى سقفها النصوص، الديمقراطية معناها الحقيقي حكم الشعب للشعب، يعني تحليل ما حرم الله ويجوز للشعب، وتحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله، وهذا أيضا يعني غير مقبول. وذلك احنا قلنا من مقيدات الديمقراطية في الدستور أن نظام الدولة الديمقراطية والشورى، فأصبحت هذا مقيد من مقيدات الديمقراطية لأنه سقفه النصوص، فلا يجوز لأحد أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله. هذه قضية التي ينبغي أن نركز عليها وأن نهتم بها جيدا. أيضا يعني إيه لما نيجي نتكلم على النظام الإسلامي بقى ونحاول نفصص إيه الأصول التي قام عليها النظام الإسلامي، حنجد هناك مسائل متفق عليها بين العلماء. يعني يقول الإمام تيمية رحمه الله، عايزك تسمع معايا كويس، يعني يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، لا قيام للدين إلا به. بيتكلموا على إيه؟ بيتكلم على مشروعية أو درجة مشروعية تنصيب الإمام أو تنصيب الخليفة. بص احنا بنتكلم عن النظام الإسلامي دلوقتي، ها مش هنعمل مقارنة إلا بعد ما نوضح النظام الإيه الإسلامي. هنوضح النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي وبعدين نقارن بين هذا وهذا، فما عشان ما حدش يجي يقول لنا ان في النهايه ان الايه ان الرئيس اللي هو بينتخب لمده معلومه واللي هو له صلاحيات تنفيذيه غير الصلاحيات التشريعيه وغير الصلاحيات القضائيه، له صلاحيات معينه محدوده، وان هو اصلا يعني ايه يعني له في قضية تداول السلطة وتقسيم السلطات وضع معين في الديمقراطية، أن هو ده الإمام الذي يعني تتكلم عليه الشريعة، وأن هو ده الذي ينبغي أن يكون له السمع والطاعة. مش عايزين الخلط ده الذي يؤدي إلى كثير من المفاسد، لأنه بيفسد الفهم الصحيح للنظام الإسلامي، وحتى العقد الذي يعني عقد الديمقراطية ده المبني على تداول السلطة وعلى وجود أحزاب وعلى تقسيم السلطات وأشياء من هذه القبيلة من هذا القبيل، وهذا الكلام قد يفسد أيضا هذا النظام ويؤدي إلى طغيان كبير في هذا النظام. كل ده هيظهر إن شاء الله من خلال هذا الطرح الذي نطرحه ببيان النظام الإسلامي أولا، ثم الفرق، ثم النظام الديمقراطي والفرق بين النظامين، فالبيعة لها شروط والإمامة لها شروط والقيام بأمر الله له شروط، والديمقراطية أمر آخر مختلف تماما عما يتعلق بالإمامة. والخلاف. شيخ الإسلام بيقول أول حاجة في النظام الإسلامي أننا نعرف أن يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، لا قيام للدين إلا بها، وده معناها أنها من الواجبات، ها، مش من أركان الإيمان كما تقول الشيعة. وده فرق كبير جدا بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. البعض عنده لا يعرف مثل هذه القضية، ما عرفش الفرق. الإمامة الشيعة يعتقدون أن الأئمة منصوص عليهم من قبل الشارع، والإيمان بإمامتهم ركن من أركان الديانة، فمن لم يؤمن بإمامة الأئمة فهو كافر عند الشيعة. أما نحن فنعتقد أن الإمامة أو الولاية من واجبات الدين التي ينبغي أن نقوم بها، واجبات على الطائفة المؤمنة، لابد أن تقوم بهذا الواجب، وهو أن تعين من بينها من يقوم بأمر الولاية، وهذا حق. فنصب الخليفة الذي يتولى الحكم وإدارة شؤون الناس من فرائض الإسلام التي دل عليها القرآن والسنة والإجماع وطبيعة أحكام الشريعة الإسلامية، فمنها قول تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ها، ولاحظ كده الآية بتكلم على إيه؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم ولاة الأمر؟ ولاة الأمر هم العلماء والأمراء كما يقول يعني المفسرون لهذه الآية. وخد بالك، هم أولو الأمر منكم، فولاية الأمر المتعلقة بالدين، ما هو أمرنا؟ هو أمر ديننا. فمن هو ولي الأمر؟ هو الذي يحفظ هذا الدين. معانا اتصال. ايوه، السلام عليكم. الاخ عبد الكريم من السعوديه، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟ انا كريم.
الله يحفظك، نعم الحال، تفضل.
شيخ بارك الله فيك، عندي سؤال بالله. الله عليك،
تفضل يا اخي.
بالنسبه عندنا مكتب العمل في السعوديه، طالبين سعوده، فالسعوده هذه تصرف لنا مكافأة مالية، يعني ما اشتغل فيها. يعني تجيني مكافأة مالية
بلا عمل.
حكم المال فيها
بلا عمل؟
قال شيخ
تجي لك مكافأة مالية
يعني الشركة يعني بعض الأحيان تستدعيك، يعني خلال بالشهر يعني تقريبا من أسبوع يوم يومين تستدعيك، يعني تغلق لهم أوراقهم، تسوي لهم أوراقهم وتمشي، يعني ما في يعني عمل رسمي يعني. فاهم علي يا شيخ؟
فاهم.
هذا
السؤال هو يا شيخ بارك. هذا ماشي. هو طبعا طبيعة العقد ان هو لو هو كان بيستكتبك او في عقد بينك وبين هذه الجهة، حتى لو كانت جهة حكومية بتلزمك باوقات عمل معينة، يلزمك ان تؤديها.
نعم، بالنسبة للشركة هذه نفسها.
بالنسبة لهذه الشركة، اذا كنت ملزم باوقات عمل لا يلزمك شرعا ان تؤدي هذه الاوقات، لان هذا من باب الوفاء بالعقد. اذا لم تكن ملزم في اصل العقد بذلك، فيعني تكون من جنس العطايا، فهذا أمر آخر. إذا كان
يعني،
لكن أنا بقول لك إذا كان العقد عبارة عن عقد عمل وأن هناك أجرة لابد على هذا العمل، فلا يجوز لك أن تتأخر عن الأوقات، لابد أن تؤدي العمل المطلوب. أما ماشي. السلام عليكم. ماشي. وجوب نصب الخليفة، احنا دلوقتي بنتكلم على النظام الإسلامي في الحكم، وبنقول ان القضية دي قضية مهمة ان احنا نبين مفرداتها ونبين الفرق بينها وبين الديمقراطية. ولقيت اخواننا يلاحظوا يحطوا معايا او يكتبوا معانا بعض الملاحظات حول هذه القضية. هنقول اولا النظام الإسلامي يبقى وجوب إقامة الإمام او وجوب إقامة الرئيس، هذا من جنس الواجبات التي يخاطب بها المجموع، يخاطب بها الأمة، ويلزمها أن تؤدي هذا الواجب بأن تنصب إماما أو تنصب رئيسا أو أميرا كما أو سميه ما شئت، يعني المهم هذا من الواجبات الكفائية. أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد.
الأخ يوسف، السلام عليكم، تفضل يا أخ يوسف.
إزاي حضرتك؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
أنا عندي سؤال بس عاوز حضرتك بعلمك صدرك يسع جهلي.
غفر الله لك، تفضل.
الفتنة اللي شغالة بين المسلمين والمسيحيين سببها أنتم.
لما؟
لان من قديم الزمن يعني من 10 سنوات كل ما تحدث الفتنه انتوا تطلعوا كعلماء تصبطوا المسلمين حرمه الدماء اسكتوا، وكان النصارى لو زعلوا كان احنا يقطع عنا الاكل والشرب والرزق وهنموت ثاني يوم الصبح. فعلم النصارى ذلك، علم ان للمسلمين علماء يصبطونهم ويشكتونهم. طلع الولد في الفتنه طلع يقول بالطول بالعرض هنجيب الاسلام الارض، وبقى الولد طلع يقول وهتحسبونا الاقباط بتاع زمان احنا هنضرب في المليان، ومع ده كله انتوا طالعين تقولوا المسلمين لا حرمه الدماء اصبروا دي فتنه. يا شيخ اتقوا الله، خافوا من ربنا انت واخوانك العلماء.
جزاك الله بخير. قطع صار ولا انقطع؟ انقطع ماشي. السلام عليكم الاخت ايمان. السلام عليكم، تفضلي يا اختي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يكرمك، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، ماذا افعل عند ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما اقرا القران؟ والسؤال الثاني، هل يجوز وانا بتوضى ان انا بدل ما اغسل وشي بماء عادي اغسل بماء ورد؟ شكرا لك.
تفضلي. يعني خليني انا اقول الاسئله التي لا تتعلق بالموضوع سوف ارجئها الى اخر الحلقه قبل ما تنتهي الحلقه كده بخمس دقائق او عشر دقائق، هجاوب على هذه الاسئله سواء كانت متعلقه بالوضوء او متعلقه بغيره من قراءه القران وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم. انما الاخ اللي بيتكلم على ان احنا سبب في الفتنه، انا يعني اساله ان يستغفر الله، ان يستغفر الله سبحانه وتعالى على ما قال، فقد قال كلمة يعني ليست من الخير، يعني فيها ليست حقيقة. أهل العلم، ونحن لسنا إنما نحن طلبة علم، يعني إنما أهل العلم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ليسوا سببا للفتنة، وإنما سبب لردئها ولقطع دابرها ولإيقاف شرها عن الناس. ف ناخد طيب معنا مين؟ معنا مين يا حسام؟
السلام عليكم.
ايوه الحاج نصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله
وبركاته.
الله يحفظك يا اخي، اتفضل.
والله يا شيخ الواحد يعني بالنسبه انت حضرتك ممكن اتكلم في موضوع البرنامج ولا ممكن اكلمك سؤال كده على جنب؟ يعني
اسال سؤال في
بالنسبه دلوقتي القوانين دلوقتي الدكتور مرسي ده، عايزين القوانين الوضعيه دي مش هتحل حاجه خالص، احنا عايزين حتى يعني تحكيم الشريعة دلوقتي القاتل يقتل حتى في يعني الأحكام الوضعية دي تعبانة نفسيا خالص سيدنا. تعبانين نفسيا جدا من الواحد، قوانين الوضعية وحشة أوي بطريقة يعني مخلية الواحد نفسيا تعبانة جدا 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 جدا، لأن هي نفسها سبحان الله بتساعد على الجريمة، نفسها هي بتساعد على الجريمة،
هي من الظلم، هي من الظلم، هي من الظلم.
الخليل العدل ربنا يهديه عمل مراوح مثلا في السجون وعمل كورة وعمل مسارح، ده بيقول لك كل ده يجيش عقوبه جديده، ده مثلا ممكن تشويه شويه يطلع عمره، يعني
هو المفروض يطلع عمره، يعني المفروض ان هو يوصل
المفروض ان يساجع، يعني عايزين ضبط احكام الله تعالى غايب عن المجتمع. الاكل بقى زي كوبايه الشاي، الاكل بقى زي بقى شيء عادي،
جريمه كبيره. نعم صحيح.
يعني في حاجه حتى اضعف اللي بقى في جريمه القتل دلوقتي، يعني هو كل ما نهبه ده في جانب القاتل انه لانه عارف انه يروح يسمع ياكل ويشرب ويعيش.
طيب هجاوبك، انا وصلت الرساله وهجاوبك. انا بس عايز استكمل قضيه الفتنه، واضح ان هو نفس الموضوع. في الحقيقه اولا يعني رد الفتنه، لما اتكلم عن حرمه الدماء فهذا من الحق وليس من الباطل. لما اتكلم عن حرمه الدماء وان الفتن او ان استظن يقين الله شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، هذا من الحق. قضيه ان احنا نحن لا نحصن احد ضد العداله، نحن ندين العنف من كل جانب، وبنقول للدكتور مرسي ولغيره، احنا كنا بنقول للدكتور مرسي وما زلنا بنقول له انه لا، اذا اردت ان تحقق الامن فعليك بالعدل. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. والعدل، العدل هو ان تقيم الاحكام على ان يستوي الناس امام القانون، وان ان تقيم عليهم جميعا لا فرق بين مسلم ونصران. تقيم عليهم على كل من تعدى، على كل من خالف، على كل من ارتكب جريمة، أن تقيم عليه العقوبة التي تتواءم مع جريمته. إذا فعلت ذلك، هو ده واجب الحاكم وواجب الرئيس، أنه إذا فعل ذلك تحقق العدل وتحقق الأمن. الأخ مصطفى السلام عليكم من السعودية، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ
مصطفى. بنبرك حضرتك يا شيخ. شيخنا بالنسبة حضرتك للموضوع الفتنة، يعني احنا لازم نتفق عندنا في مصر ان احنا اصلا شعب كلنا على كلنا سواء نصارى او مسلمين عندنا حتة عصبية. فمش عايز اخواننا المسلمين او اخواتي المسلمين يعني ايه. انا طبعا مسلم الحمد لله يعني عشان ما حدش يتكلم في الفرق بتاع الموضوع ان احنا مثلا انا بحضرتك بتلاقي حتى مثلا لو في مشكلة بيني عائلتين حتى المسلمين مع بعض تلاقي الدنيا بتتعقر وناس تعب تطلع وبننسى ان احنا مثلا العفو وكلامنا كله. فقصدي احنا ده فينا، فمش عايزين نحصل مثلا مشكلة بين واحد مسيحي وواحد مسلم فنقعد بقى مثلا عند المسلمين يقعدوا القاعدة بيقولوا ما ماشي وبيقولوا. انت كمسلم مطالب ان انت ان احنا النهارده بنشوف بفضل الله عز وجل ان الحالة الوحيدة اللي احنا الثمرة اللي استفدناها من الثورة بفضل الله عز وجل ان بقى في حرية الدعوة. فأصبح النهارده في نصارى كتير بفضل الله اللي كانوا مثلا بيضطهدوا اذا دخل الاسلام او بياخدوا عمليات اللي هي التوجيه والارشاد عندهم والقسوه اللي يكلمهم. ففي تخوف من الطرف الاخر، واحنا استمرينا على كده بفضل الله بالرحمه وبالكلام ده كله بنحاول ان احنا نفوت اي فرص. هتلاقي بفضل الله مصر هترجع يعني اقتلت الغالبيه بفضل الله مسلمة يعني بفضل الله.
وواضح اصلا ان الحادث الاخير ده حادث مفتعل يعني.
يعني حضرتك تعرف انا رايي في الخصوص. انا لو شفت في الاعلام انا شغال في السعوديه بتصل بيهم في مصر ايه يا جدعان في حاجه، اطلع هم مش عايزين حاجه خالص عن الموضوع بعيد جنب البيت عندهم.
فهو اثاره البلابل والفتن دي يعني
فاحنا عايزين للمسلمين النهارده احنا النهارده معلش محترمنا يا شيخنا بعض مشكله النهارده المشايخ يعني ممكن يكون ده في ماشي هم اذا مش عايزين اخطاء ربما هم الموضوع كان اكبر من من اللي حصل في مصر ان مثلا يتولى مثلا نظام وكده فالوية ما كانتش واضحه فاللي خد احزاب واللي اتجه لبعض الحاجات اللي هي ممكن انا مخالف فيها الله على ماذا كنا راي صح او خطا اللي فرقت النهارده المسلمين وخلت ان احنا حتى العوام النهارده بينظر المشايخ والناس اللي هم بتوع دين وعايزين بيقدروا على مناصب. الدليل حضرتك اللي بيخلي الناس توصل لكده ما انا مثلا النهارده كنت برشح مثلا الدكتور محمد مرسي عشان يطبق الشريعه فاتفاجئ ان الاقي مثلا اخي مرتاحي مثلا ضابط مش قادر ان هو يوصل لشغله بان هو عشان هو مرتاحي. بتلاقي مثلا الرئيس بيعمل حاجات بعيده كل البعد عن ان احنا كنا متخيلين من دخول الشيعه من تكريمه لعيبه الكوره. ماشي انت كرم لعيبه الكوره مع ان اغلب الفقهاء على ان الاجر لعيب الكوره لا يجوز الا في الخيل والسباق وحضرتك يعني انا مني بهذا الامر. فانا بتمنى ان احنا نعود لمنهاج النبوه تاني والعلماء يرجعوا يرتفعوا حوالين الدعوه لان احنا محتاجين الدعوه.
وصلت الرساله. انا اريد ان اصحح بعض المفاهيم معلش يعني ايه استنى احسن شويه عندي مثلا نجاوب على الاسئله المهمه دي. قضيه التعامل مع الفتنه ينبغي ان نعلم ان هناك قواعد شرعيه لابد ان تتبع في مثل هذه القضايا. والحماسه والحماسه الايمانيه ما في اشكاليه الانسان يكون عنده غيره على دين الله تبارك وتعالى وغيره لانتهاك حرمات الله عز وجل، وهذا من الحمية المطلوبة. لكن يعني استنى شوية يا حسام. السلام عليكم. الأخ عبد الرحمن السلام عليكم.
لو سمحت حضرتك ممكن حضرتك تكتب معايا المراحل دي عشان أهم كلام عن الثورة هقول لحضرتك دلوقتي. الثورة ثورات اللي شعارها اليد الواحدة المنقبضة كلها شعار في ثورات بتنتهي باحتلال إسرائيل للبلاد ديت. في شرق أوروبا شعار القبضة، في أمريكا الجنوبية خمس دول اللي هو شعار ستة أبريل ده الإيد الواحدة المنقبضة ده شعار الدول الماسونية. الماسونية تستع أي دولة أي ثورة ترفع شعار اليد المنقبضة هو التكوين في النهاية يعني وده يختم إسرائيل. فالخلاصة يعني إن شعار ستة أبريل هو شعار صربيا اللي أبادت المسلمين في البوسنة والكوسوف وألبان المقدونية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهو شعار الثورات اللاتينية في شرق أوروبا اللي ضمها الغرب أوروبا اللي هو خدها اليهود، وشعار الثورات في أمريكا الجنوبية لصوت الحكومات الوطنيه ووضع حكومات عميله لامريكا الشماليه. اخر حاجه اهم حاجه بقى اول حاجه الثورات العربيه كلها معموله لتقسيم الدول، مصر بالنصارى واليهود، ليبيا ثلاث دول، السوريا اللي بيحصل فيها ده برضه تكوين اسرائيل الكبرى. فحضرتك السيناريو كالاتي، اول حاجه بعدين يتحرقش نفسه،
السيناريو الذي
بعدين يتحرق سرا، واللي جت صورته على ان هو بعدين معروف ده واحد لابس لبس مضاد الحري، وحضرتك بقى بص على حجم الرجلين وحجم ايه دي واحده بس. هذا خالد سعيد مش هو مش الشرطه اللي عملت فيه كده، هو عايز الثورات هي الشرطه. فاول حاجه في الثوره ايجاد شيء يحرك الشعب ضد الشرطه. فحضرتك الشرطه هنا في مصر انت عارف حضرتك بتعذب بتضرب ما تبانش على الوجه. خالد سعيد متشرط خالص. فده مش شغل الشرطه، ما بترميش اللي بتقتله ما بترموش في الشارع عشان تصور. الشرطه بتعذب بطرق تمرد داخلي من غير ما يحصل اي حاجه في الشكل الخارجي تصوره كده. ده اول حاجه في الثوره. ثاني حاجه 6 ابريل اللي هي الثوره في صربيا عند نصارى المتهودين دول. 6 ابريل شعرها شعر صربيا. 6 ابريل كان دورها بقى تحريك الشارع على صور خالد سعيد اللي هو اصلا مصنع تعذيب على يد الله اعلم يحضر ولا بس من 6 ابريل نفسها. ثالث حاجه بقى مهمه قوي القناصه الثلاث في تونس وليبيا والجزائر واليمن ومصر يهود مش فرق امريكيه.
يعني
كان شغلتهم ان الثوره تتدحرج وما تقفش عند حد معين، ان الثقل بين الشرطه والشعب لازم يزيد. يبقى 6 ابريل ليها دور استعمال صور خالد سعيد وبعدين المساعد شغلته اشعال الثوره اكتر. النقطه الثالثه الاخيره المهم قوي بقى ان الجيش يحارب الاسلاميين وبعد كده تقسم مصر.
طيب جزاك الله خيرا وصلت
رسالتك. حياك الله فيك.
برضو انا عايز ارجع تاني معلش عشان نستفيد بالاجابه. وحسام يا حسام حسام اقفل اسمعنا شويه على الاسئله عشان خاطر نعرف نجاوب على الاسئله، ما تدخلش اسئله. ابتداء انا عايز اجاوب على حته مهمه جدا، قضيه الفتنه ومساعري الفتنه ومن يقف وراء الفتنه ومن المستفيد من الفتنه ومن الذي يبحث عن اشعال مثل هذه الفتن في مصر. كل هذا ينبغي ان يكون دائر في الاذهان، وبالتالي هناك مصلحه كبيره جدا من اغلاق هذا الباب ووأد الفتن في مهدها. كلما اوقدوا نارا الحرب اطفاها الله، نريد ان نفعل ذلك، نريد ان نائد الفتن، وذلك من خلال إقامة العدل. أنا لا أقول أننا نريد أن يعني نقف مكتوف الأيدي أمام الظلمة أو أمام المتعدين، لا، ده أنا بقول يعني نتعامل بالقانون ونتعامل وفقا للقانون، وإقامة أن يكون الناس سواسية أمام القانون هو ده العدل في الحقيقة. حتى وإن كنا نحن نريد أن نغير القوانين الوضعية إلى قوانين شرعية، إلى قوانين موافقة للشريعة الإسلامية، لكن حتى إقامة القوانين التي اتفق عليها الناس في هذه المرحلة والتي لم نستطع أن نغيرها حتى الآن، إقامتها على الجميع، أن الكل يحاسب أمام القانون والكل يعاقب إذا كان مجرما أو مخطئا، سواء كان داخل الكنيسة أو خارج الكنيسة، في المسجد داخل المسجد، لابد أن يقام على الجميع العدل، يقام الجميع سواسية أمام الإيه؟ أمام القانون. ونحن نقف ضد العنف من كل جانب، ونريد أن نائد مثل هذه الفتن. وفي الغالب مثل هذه الأمور تجدها مفتعلة، والهتافات اللي وراها تشعل نار الغيظ والكراهية داخل المجتمع، وبالتالي تؤجج الفتن. فنحن نريد أن نفوت الفرصة على أمثال هؤلاء، ونقول لهم أن اللحمة الوطنية اللي موجودة بفضل الله لحمة قوية، وأن المسلمين وأن النصارى الذين يعيشون بين المسلمين في مصر في الحقيقة يعيشون بين يعني في أمن وفي أمان، وأن المسلمين لا يتعدون عليهم ولا يعني يظلمونهم. ولكن إن ليس معنى ذلك أن نضيع معاني العدل وإقامة القانون، والمخطئ يحاسب، المخطئ يحاسب لابد من ذلك. إنما لن نخرج على الناس نقول لهم يعني إذا كان المخطئ من النصارى اسكتوا، ما قلنا ذلك ولن نقوله وما قاله أحد من أهل العلم، وإنما نقول ينبغي محاسبة الظالم، محاسبة المعتدي، محاسبة المخطئ إذا ثبت عليه ذلك من أي طائفة ومن أي ملة، لابد أن يكون كذلك. ده مسألة في غاية الأهمية ينبغي أن نلتفت إليها. قضية بقى أن مصر مستهدفة وأنها تدفع إلى الفوضى، سواء كان من خلال 6 إبريل ولا من خلال، مش عايز أتهم بس حد من إيه عشان ما حدش يقول إحنا بنقول 6 إبريل ناس، إنما في الحقيقة بنقول أن مصر مستهدفة دي قضية أساسية معلومة ومعروفة عند كل ذي عاقل أنها تدفع إلى الفوضى. اللي يشارك بقى في أنها تدفع إلى الفوضى دي قضية إيه؟ قضية ينبغي محاسبته أنها تدفع إلى الفوضى وإلى الاقتتال الداخلي والحراب الداخلي، وإن إحنا نخرج يعني إيه الكل إيه يخرج سلاحا ليقتل المصري أخوه، وده ما يريده لنا الأعداء. فلا بد أن يكون هناك من فطنة، وإحنا بنقول الاعتراض أو الاعتراض السياسي أو الاحتجاج السياسي أو المعارضة السياسية تقف عند حد السلمية وتقف عند حد المعارضة السياسية والقانونية والمعارضة الإعلامية، نموذج للمعارضة. في حزب حاكم الآن وفي حزب وفي أحزاب كثيرة تعارضه وتعارضه بقوة، سواء كان في سن القوانين تعارضه في تنفيذ بعض القوانين من خلال القانون ومن خلال الأحكام القضائية ومن خلال الإعلام ومن خلال توضيح المسائل. ففي مسائل كثيرة جدا للمعارضة. أما الشارع وتهيج الشارع ونقل الأحداث إلى صراع دامي، فده خطر كبير جدا جدا. أو أول من يشتعل بناره من أوقده، يعني إن الفتنة يعني نائمة لعن الله من أيقدها. فدي مسألة مهمة جدا، وأنا ألوم على الأخ بصراحة بشدة، الأخ الذي يعني ادعى أن العلماء هم سبب الفتنة. أنا أقول العلماء هم الذين يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هم سبب النجاة في هذا الوطن، و ربنا عجل أمرنا يعني فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأمرنا أن نعود إلى العلماء. أطيعوا الله، لسه بقول لسه حالا دلوقتي، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المفسرون أولي الأمر هم العلماء والأمراء، وطاعة العلماء مقدمة على طاعة الأمراء، لأنها إيه؟ لأنهم يعني هم الذين يعرفون الأحكام الشرعية وهم الذين أجدر بالاجتهاد، بل أن الأمراء يعودون إليهم إذا لم يكونوا أهلا للاجتهاد، إذا لم يكن الأمير مجتهد فيعود يلزمه أن يعود إلى كلام العلماء ليحكم بين الناس بما يفتونه به أو بما يوضحونه له ويبينونه له. يعني المسألة دي محتاجة يا أخوانا فهم دقيق للموازين والمصالح، والموازنات بين المصالح والمفاسد موازنات دقيقة. من أدق صور الموازنة في الشريعة الإسلامية هي الموازنات بين المصالح والمفاسد، وهي لابد أن تعود إلى أولي الأمر من الناس، لابد أن تعود إلى الذين يستنبطونه منهم، أهل الفضل، أهل العلم، حتى يكون الأمر واضحا للناس. فالعالم إذا جاء يعلم الفتنة، يرى الفتنة وهي يعني إيه إذا مقبلة، وغيره لا يراها إلا بعد أن تدبر، فخلاص يبقى انتهت القضية. إنما العالم يلمح الفتنة من بعيد ويقول انتبهوا يا إخواني، هذه فتنة تراد بالبلاد، فإيه فاطفئوها فاطفئوها فاطفئوها. دي مسألة يعني الأولى في أردت أن أجيب عليها عشان ننتهي من هذه الجزئية. الجزئية الثانية التي نريد أن نعود إليها، طبعا أنا برضو الأخ اللي بيتكلم على 6 إبريل وبيتكلم على الشعار وإنهم اتدربوا في 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 صربيا وكلام ده كله معروف في الإعلام ومعروف في يعني البعض يعني إيه بيثبت بعض الحقائق، لكن في النهاية إحنا بنحاكم الناس كلها وفق للقانون، ونلزم الجميع بإيه بالقانون، والخارج عن القانون يعاقب العقوبة التي يستحقها على خروجه عن القانون. منه قوله تعالى، احنا بنرجع تاني مرة تنوها الى نصب الامامة والخليفة، وفق بتكلم عن النظام الاسلامي، بتكلم عن النظام الاسلامي، نظام الحكم في الاسلام وما ينبغي ان يكون. وفقا لنظام الحكم في الإسلام. فبتكلم على وجوب يعني ما يتعلق بالولاية ووجوب تعيين الإمام. وبعدين بنتكلم على أدلة هذا الأمر، لماذا يجب أن يعين إمام وفقا للشريعة الإسلامية. فمنه قوله تبارك وتعالى: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. أفرد طبعا طاعة الله، قال أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إحنا مأمورين بطاعة إيه؟ بطاعة الله تبارك وتعالى طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم عطفها على طاعتهم، لأن الطاعة هنا طاعة مقيدة، إذ أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أن الرئيس أو الإمام أو الأمير أو الخليفة أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. وإحنا دايما بنقول حتى في القيد المتعلق بالإمامة، أن حتى إذا لم يكن له بيعة شرعية وكان متغلبا، يقول لك الإمام في الإسلام إما أن يكون ببيعة وإما أن يكون متغلبا. التغلب ده شرطه أن يقودكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله. يبقى حتى أنت أمر عليكم عبد الحبشي يأمرنا بالسمع والطاعة، إذا ماذا؟ إذا كان يقود الناس بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله. يبقى لازم يكون بيحكم الشريعة الإسلامية وبيحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى حتى يكون إماما يعني يستحق الإيه؟ يستحق الإيه؟ السمع والطاعة. الأمر الثاني في السنة الإيه؟ النبوية، الحديث الشريف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميت جاهلية. وهنا البيعة مقصود بها الإيه؟ البيعة العامة، البيعة المطلقة، البيعة للإمام. وهذه ليست كإيه؟ هذه البيعة لا تكون إلا للإمام، ها؟ وما يصحش أن تطلق على جماعة من الجماعات، أو على يعني لا يصح أن يكون مثلا أن رئيس الجماعة يبايع بيعة الإمام، لأن هذه البيعة لا تكون إلا للإمام. هذه البيعة لا تكون إلا للإمام الذي له شوكة وله يعني بايعه الناس وله شوكة وقدرة على إقامة إيه؟ الحدود وإقامة الواجبات التي أمر الله تبارك وتعالى بها، وسياسة إيه؟ الناس، سياسة الدنيا أو إقامة الدين وسياسة الدنيا به. ده ما ينبغي أن إيه؟ أن يعلم في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميت جاهلية. يعني بعض كان بيقول يعني إيه في تفسير الحديث أنه من مات وليس في عنقه بيعة، فيقول إذا لم يكن له بيعة لأمير أمير الجماعة، إذا لم تكن له بيعة لأمير فيموت فميت جاهلية. طبعا ده كلام يعني 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 من باطل وكلام من الضلال المبين، لأن هذه لأنها بيع الرئيس الجماعة ده في النهاية إنما الجماعة جماعة العمل الدعوي المعاصر، أي جماعة عمل دعوي معاصرة إنما هم يتعاونون على طاعة الله، يتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على الإيه؟ على الإثم والعدوان، يعينون بعضهم البعض على طاعة الله سبحانه وتعالى. فأن تكون له بيعة وأن تكون له إمامة وهو ليست له شوكة ولا قدرة ولا بل عارف، بل كثير من هؤلاء يكونون إيه في يعني في كثير من الدول متخفين، وفي يعني يعني بعض الدول تجدهم يعني يكونون جماعات صغيرة وجماعات سرية، وكيف تكون لهم بيعة وكيف تكون لهم إمامة وهو لا يعني لا يعرف وهو لا إيه لا ليس له الشوكة الواجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقض عرى الإسلام عروة عروة، وأولها نقضا الحكم وآخرها الصلح. طبعا المقصود بالحكم الحكم بالإيه؟ بالإسلام وبالشريعة الإسلامية، ويدخل فيه بالضرورة وجود الخليفة الذي يقوم بهذا الحكم. ونقضه يعني التخلي عنه وعدم الالتزام به، وقد قرن بنقض الصلاة وهي واجبة، فدل على إيه؟ على أن إقامة الإمامة أو تعيين الإمام أمر واجب. طيب كده من الكتاب والسنة دل ذلك على إيه؟ استدلنا بالكتاب والسنة على وجوب نصب الإمام، الإمام وفقا للنظام الإسلامي. ثالثا من السنة الفعلية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام أول دولة إسلامية في المدينة بعد أن مهد لها وهو في مكة، وصار هو صلى الله عليه وسلم أول رئيس لتلك الدولة الإسلامية التي قامت في المدينة. و يعني من السنة، لأن الإسلام أقام أول دولة إسلامية، وهو أول من إيه من الرئيس، كان أول رئيس لتلك الدولة الإسلامية صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي عاهد اليهود في المدينة، وهو صلى الله عليه وسلم يعني باشر أمر إيه الرئاسة وأمر الإمامة صلوات الله وسلامه عليه فيعني إيه يعني هذا أصلا إيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أول رئيس يعني، بس في الحقيقة أول إمام يعني أول خليفة أول إمام، لأنه كان يمارس بشخصه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من يقوم بأمرين جليلين، الأول إقامة الدين وهو الوحي الذي أتاه من قبل الله تبارك يبلغه للناس ويعلمه للناس ويهديهم إلى الطريق المستقيم صلى الله عليه وسلم، وكان يقيم الدولة أو أقام الدولة في المدينة صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعني يقيم دولة الإسلام ويعني يعني دولة ويكون لها جنود ويكون لها يعني كتائب ويكون لها مصادر اقتصادية ويكون دولة يعني تقوم قامت في المدينة، وهو من أقامها صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بالكتاب والسنة والإجماع وكذلك الإيه كلها دليل على وجوب نصب الإمام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام كاتب أخي صوت فضل. السلام عليكم.
شيخ محمد
اتفضل يا اخي.
دلوقتي حضرتك بالنسبه للاحداث اللي بتمر بها البلاد، طبعا بالنسبه لما يطلق عليه الفتنه الطائفيه،
نعم،
هو اصلا احنا فشلنا في الفتره اللي فاتت كلها في التعامل مع هذا الملف، يعني ليه بقى؟ في عدم صراحه وعدم وضوح. انت مثلا الطرف الثاني بقنواته المعروفه وما يقال فيها واللي احنا بنسمعه من الناس اللي في المهجر وغيرهم، انت ما عندكش ردود على هذا الكلام، انت ما بتردش، انت بتحاول تكتم الموضوع وتسكت وخلاص، فهو بيتمادى في الكلام ده. يعني انت لما مثلا اترفع علم مثلا اللي هو لا اله الا الله محمد رسول الله في ميدان التحرير، هم مسكوها قال لك علم السعوديه، الناس دي مالهاش انتماء للبلد، بيمسكوا على كل صغيره وكبيره، فهم دايما حاطينك في خانه ان انت ايه يعني انت المتهم. اما انت مثلا ما بتعملش بنفس الاسلوب ده معاهم، فهو هو ممكن واحد يطلع من كام سنه يقول لك انتوا ما انتوش مصريين، انتوا اصلا جايين من الجزيره العربيه، فانت تسكت. فطالما ان انت هتفضل مثلا ايه واخد 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 يعني ايه الموقف ان انت ايه يعني لا تبالي وخلاص وخلاص ومش مشكله سيبهم سيبهم سيبهم، يبقى انت تستحق اللي بيجرالك. لكن انت المفروض ان هو لما يخطا انت برضه تركز اعلاميا على هذا الكلام، انما 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 انا اسمع وخلاص اقول هم كده وخلاص هم كده وخلاص، طب ما اشمعنى هم بيستغلوا كل صغيره وكبيره بحيث ان هو دايما يحطك في خانه المتهم، انت ما بتعملش معاه بنفس الاسلوب.
انا في الحقيقه يعني انت لو نظرت للوقائع المتعدده هتجد ان الوقائع احيانا بتبقى وقائع ما بين يعني بين جارين بين صديقين بين عائلتين، مساله يعني
لا 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 ما انا اقول لحضرتك حاجه، هو ده اللي فعلا الواقع، هي ما تبقاش فتنه، هي بتبقى خلافات، ولكن هو بقى باعلامه باسلوبه
يؤجج النار دي.
هو عاملها
قضيه، انا بقول له انا بحاول اطفئ هذه النار، هما بيوقدوا النار دي وانا بطفئها.
لا انا ما اطفئهاش، انا بفضع الاساليب، انا عايز افضح اساليبه. يعني مثلا لما يجي واحد ايه يجي يطلع بره ويقول ده فيه وفيه وفيه ويكذب ويفتري ويعمل الكلام ده، انا لو انا الاعلام صح انا انزل في الاماكن ديت واجيب الحقيقه وانشرها، انما ما سيبوش هو يروج الاكاذيب وانا بس ايه اقعد متفرج وكل ما املكه ان انا ادعي عليه اقول ربنا ينتقم منه وخلاص. لا ما ينفعش. هو دلوقتي يعني انت مثلا لما يطلع واحد من
جزاك الله خيرا، فعلا كلام مظبوط جدا، ان انت محتاج ان انت تبين الحقائق من واقع الناس. بس خد بالك في حته مهمه يمكن يعني نضيفها لكلامك ونؤيد كلامك، ان انا ابتداء اريد اولا اطفاء هذه النار من خلال ان انا ابين الحدود الشرعيه والمعاني الشرعيه التي ذكرناها مرارا، والامر الثاني من خلال الاقامه توضيح الصوره وفتح الايه الحقائق، من الذي ارتكب الجريمة، من الذي فعل ذلك، ايه كانت مبرراته، من اللي كان بيطلق النار، والحقائق دي عشان تبين للناس مين اللي ارتكب الجريمة اصلا ومن الذي فعل ذلك اصلا، حتى يتضح للناس حقيقة الايه الفتنة وانها لم تكن لا علاقة لها بالمسلمين ولا بالاضطهاد الديني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضلي.
أنا بس كنت عايز أقول حاجة يا شيخ.
فضلي.
اللي يتصل بالعلماء لازم يبقى عنده أدب مع العلماء،
ما اتكلمش باسلوب يعني انا مش عايزه اتجاوز حدودي. اللي يتكلم مع العلماء لازم يبقى عنده ادب في الكلام مع العلماء، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيسيء ادبه مع العلماء. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. ويعني احنا يعني لعلنا نعتذر لبعض الاخوة انفعالهم، نعتذر لبعض الاخوة انفعالهم، وان هم بيظنوا ان المسألة يعني هو محتقن وهو عنده غيرة، بس انا على الدين وحمية على الاسلام. لكن يعني ظن ينبغي ان تحسن الظن باخوانك، وانهم ايضا يحسنون، وانهم ايضا يحبون الاسلام، وانهم يريدون نصرة الدين، وأنهم يريدون حقن دماء المسلمين ويعني نزع فتيل الأزمة حتى لا يسيل الدماء من المسلمين أو حتى من النصارى. أخ خالد من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا أخ خالد. تفضل.
كيف حالكم؟
بارك الله فيكم، نفع الله بكم، نعم الحال. تفضل.
شيخ أنا أسألكم الدعاء لنا في تونس. نعم. ما يعني في فرقة.
نعم أنتم في فرقة.
ونسألكم يا شيخ هل كنتم تعملون يعني الشيخ بشير بن حسن، يعني نسألكم هو طيب أن نطلب عنده العلم أم لا؟ وثانيا ما هي ضوابط الخروج على ولاة الأمور؟
الخروج على
ولاة الأمور يعني في فرقة يعني تبديع العلم يعني بأنواع كلهم يعني لم يتركوا أحدا يعني.
لا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي
يعني يبدون يقولون الشيخ ربيع المدخل ويقول الشيخ محمد ويقولون الشيخ والشيخ يعني والله يا شيخ نحن في فتنة عظيمة.
نعم 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 نعم. انقطع الاتصال. بدا هو في الحقيقة ال بس احنا عايزين نجاوب على الأخ اللي بيقول ان القضية عند أهل العلم. لا، القضية يعني أهل العلم إن شاء الله سبب في حلها وفي خلاص الناس منها. لو تلاحظ كده شوف دور العلماء كيف يعني قاموا بأدوار مهمة جدا في وأد الفتن، في وأدها، وفي الحفاظ على يعني الدماء، والحفاظ على العورات، ومحاولة رأب الصدع من أجل بقاء يعني مصر آمنة مطمئنة. النقطة الثانية، الأخ اللي يعني أشار في تونس إلى فتنة ولاة الأمور، وإحنا بنتكلم عشان كده، إحنا بنتكلم في قضية الإمامة، وبنتكلم في النظام الإسلامي، كيف يكون النظام الإسلامي، وكيف يكون ما هي صفات الإمام، وكيف ويبايع لهذا الإمام، وما هي البيعة الشرعية، وما هم أهل من هم أهل الحل والعقد، والمنظومة كلها حتى نبين للناس الإمام الشرعي. أما أن تأتي بالديمقراطية وأن تسقط عليها المعاني الشرعية فهذا يؤدي إلى فساد في التطبيق، فيبقى الراجل اللي جاه قال للناس أنا بقى هتعاقد معاكم أو بيننا عقد أو عهد على الديمقراطية وتداول السلطة، وكل 4 سنوات نغير الرئيس، وأنا لي بعض السلطات، وللسلطة التشريعية سلطات أخرى، والسلطة القضائية، وحاجات من هذا القبيل. وبعدين نيجي بعد كده نقول لا، ده إمام شرعي وده تنعقد له البيعة وواجب الطاعة، واللي هيخرج عليه مظاهرات يبقى من خوارج. لا، ده كده أنت بتعمل مشكلة، بتعمل مشكلة في أذهان الناس وأزمة في أفكارهم. وإلا فشروط الإمامة الشرعية محتاجة مراجعة فيما تعلق بالدكتور محمد مرسي. أنا بكلم بمنتهى الصراحة والوضوح، وإلا فأنت محتاج إلى بيان للناس، بيان للناس كل ما يتعلق بالإمامة. تراجع شروط الشرعية تسقطها بقى الإسقاطات التي ينبغي أن تسقط على الإمام يعني بوضوح، من غير ما يبقى فيه خلط بين المفاهيم. خلط بين المفاهيم، احنا عندنا شرط لم نحقق، ما تكلمناش على شروط الإمام ولا ما يتعلق به من العلم والكفاءة وغير ذلك. متى ما فيش، ما بتكلمش على الكلام ده في الديمقراطية، وما بتكلمش على أنه يقودكم بكتاب الله ويحكم بشريعة الإسلام، وما زالت تحكم فينا أو تحكم فينا القوانين الوضعية. فاحنا يعني ريت ما نعملش اللبس ده عند الناس حتى لا يؤدي إلى فساد عريض. أنت بتيجي الناس تكلم الناس دلوقتي تقول لهم يعني حق لكم أن تتظاهروا، وهذا حق لكل مواطن، والناحية الثانية تقول لهم ده خروج، يعني احنا بنعمل ايه ازدواجية في الـ ازدواجية في الخطاب. انا هنا بقول للناس لما اكلم الاسلاميين اقول لهم ان ده امام واجب الطاعة ولا يجوز الخروج عليه ويتلزمكم طاعته وما يأمر به فهو الامر وما فيش حاجة اسمها مخالفة. وهناك اقول لا ده هنا يجوز الاحزاب وانه يجوز انه يكون يعرضوه وكمان يقيموا مظاهرات. يعني تبقى ايه ده ايه الخطاب الازدواج ايه ازدواج الخطاب ده لماذا يعني نكلم الناس في القنوات الإسلامية بطريقة ونكلمهم بطريقة تانية في القنوات الأخرى. احنا في الحقيقة ينبغي أن نكون عندنا من الشفافية والوضوح ما نخاطب جميع الناس بنفس المعاني الشرعية التي نؤمن بها ونعتقدها وندين الله تبارك وتعالى بها. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
الله
يكرمك. تفضل.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه. تفضل.
فضلت الشيخ الوقت الحالي اللي احنا اللي مصر عايشة فيه ضرب هنا وقتل هنا ودماء بتسيل والشيعة واللي دخل الشيعة مصر وحكم الدكتور موسى الدكتور محمد مرسي اللي تعهد بتطبيق الشريعة وقال الإخوان وقال إن الشيعة ما تخشش مصر لسه ظابط من الملتحين على قناة الرحمة قال ان مفيش شريعة بحكم الاخوان لما راجل ملتح ومش عارف ارجع شغل بلحيتي يبقى الشريعة مش هتطبق والشيعة هتخش والتعامل بالربا يفضل شغال في البنوك. طب احنا دولة اسلامية ورئيس الدولة ينتمي لفصيل اسلامي لسه الربا شغال والخمرة شغال والشيعة دخلت مصر الحاسبة يضرب بها
دي
ولا ايه اللي احنا نعمله عشان ربنا يرضى عنا ويشيل عنا المهمه دي؟
جزاك الله خير. أنا في الحقيقة لأجل أن يزيل الله عنا الغمة لابد أن نتغير لله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أن نلتزم بشرع الله عز وجل. أن نكون أنا ما دخلناش السياسة إلا نعطي نموذج أخواننا نموذج للسياسة الشرعية التي من أهم دعائمها الصدق الوفاء بالعهد الوفاء بالعقود أداء الحقوق إلى أهلها العدل أداء الأمانات إلى أهلها المعاني الشرعية لابد أن نعطي هذا النموذج حتى نرتقي إلى إسلامنا وحتى نتغير لله سبحانه وتعالى وحتى يغير الله عز وجل بنا. لا يمكن أن نتغير إلا بإذنه سبحانه وتعالى وإلا يعني لا يمكن أبدا أن يتغير حالنا حتى يرى الله منا تغيرا حقيقيا مش تغيرا وهميا مش شعارات يعني دون حقائق. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
الأخ عادل. السلام عليكم.
كيف الحال شيخ؟
الله يحفظك. تفضل أخي.
أوجه إلى سيادتك مجموعة من الأسئلة بعنوان أليس من حقنا أن تطبق الشريعة في بلادنا مصر؟ أليس من حقنا أن يعاد الضباط الملتحون أن يعادوا إلى عملهم بدلا من أن يعود الشيعة الفاطميون إلى مصر؟ أليس من حقنا أن نصدق في وعودنا التي أعطيناها للشعب حتى لا نتهم بأننا نخلف في مواعيدنا ونخلف في وعودنا للناس؟ مواعيد 100 يوم الناس يلوموننا في صعيد مصر.
نعم.
اعطانا 100 يوم ولهم 9 أشهر.
نعم.
أليس من حقنا ان نعتب على حبيبنا ورئيس جمهوريتنا بان يعيد الضباط الملتحين الى عملهم؟
نعم.
أليس من حقنا ان نعتب عليه ونقول له رفعت سماعة الهاتف الى فنان او فنان ولم ترفع سماعة الهاتف الى رجال يرفعون سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ من أبكي دما والدموع تسيل على خدي من ذلك الوضع.
وصلت الرسالة. وصلت الرسالة. جزاك الله خيرا. لا من حقنا نتكلم من حقنا ننصح من حقنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ده من النصيحة الواجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة. قال لمن؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا واجب علينا أن نتكلم بهذه الطريقة وأن نقول أننا نرى ظلما ونرى مخالفة لأمر الله عز وجل ومخالفة لهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الملفات وفي كثير من القضايا. وهذا النهج وهذه الطريقة لا تؤدي إلى نتيجة أبدا. إذا خالفنا أمر الله عز وجل لا ننتظر النصر ولا ننتظر التغيير ولا ننتظر الأعانة ولا ننتظر التسديد والتوفيق من قبل الله تبارك وتعالى. إحنا بنتكلم على الدولة، إحنا بنقصد بالدولة إذا إنما أردنا دولة الإسلام، إنما أردنا أن نكثر الخير والصلاح ونقلل الشر والفساد. دخلنا في المجال السياسي دعوة إلى الله تبارك وتعالى وتنفيذا لشرعه جل وعلا وإقامة للدين وسياسة للدنيا به. قلنا نحن أصحاب مشروع إسلامي، إحنا أصحاب مشروع إسلامي، أصحاب مشروع إسلامي، والإسلام هو الحل، ورفعنا لافتات كبيرة جدا، يبقى لابد أن نلتزم بها وأن نبين للناس حقيقتها. ما هي حقيقة هذا المشروع؟ لابد أن يروا الصدق والأمانة والخلق والديانة والتضحية والبذل والعطاء وأداء الحقوق إلى الناس، يروا منا عملا بالإسلام قبل أن يروا منا قولا بالإسلام. لابد أن يروا بنا عملا بالإسلام، نعمل بالإسلام ونعمل وفقا لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعظم هديه وهدي صحابته الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وأنا بقول، أنا قلت قبل ذلك مرارا وأقولها مرارا، أن الشيعة أو إدخال الشيعة إلى مصر أو تمرير دخول الشيعة إلى مصر جريمة، جريمة كبيرة يحاسب عليها التاريخ، ويحاسب وقبل أن يحاسب تكتب في تاريخ من فعلها يحاسبه الله عز وجل يحاسبه الله عز وجل على ذلك. ونحن نقول احنا مطالب، ما تصورناش ان وجود فصيل اسلامي يؤدي الى زيادة الشر والفساد، ان يزداد الشر والفساد بمجيء الشيعة وتأتي معهم القلاقل والفساد، وتأتي معهم الفتن، وتأتي معهم التفجيرات، وتأتي معهم الخيانات. الشيعة يعني خياناتهم لا تنتهي، ومش عارف، أنا لم يقرأ أحد من التاريخ كيف خانوا الأمة مرارا وكيف فعلوا بالمسلمين أيام التتار، وماذا فعل نصير الدين الطوسي وابن ملجم وغيرهم من الشيعة، وكيف كانت الخيانات في الدولة الصفوية، وماذا فعل الشيعة هنا وفعل الشيعة هناك. ولعلنا إن شاء الله يكون في وقت الكلام على الشيعة في موطن آخر. لكن كيف الخيانات المستمرة دي؟ أنت جاي يعني إحنا نريد استقرار البلاد وعندنا فيها من الفتن، وعندنا فيها ممن يريد إشعال الفتن الكثير والكثير. نأتي بالفتن إلينا، نأتي بمن يدمر علينا، بمن يأتي بالقلاقل والمشاكل وبالتقية وبالكذب. غريبة، أمر غريب صراحة. حتى الموازنات السياسية أمر يحتاج إلى مراجعة، كيف توازنون وما الذي تقدمونه وما الذي تؤخرونه، وما هي المصلحة الشرعية المعتبرة، وكيف تقص وفقا لأمر الله تبارك وتعالى وفقا لهدي رسوله. يعني معاني كثيرة جدا، وذلك إحنا بنركز على قضية معينة عشان ما حدش يطالبنا بالطاعة في المعصية، حدش يتكلم على وحدة الصف من أجل، وحتى وإن كانت على البدعة والضلالة والسكوت عن الباطل والسكوت عن الظلم والتجاوز عن المحرمات. لن نقبل هذا ولن نعمل به، ومهما قضى الله، يعني مهما يعني بقينا في هذه الحياة، يعني نسأل الله أن نبذل للإسلام وأن نبين معاني الديانة حتى تكون واضحة للناس جلية. أختم الكلام في هذه الحلقة بما بدأت به الكلام. إحنا بنتكلم على نظام الحكم في الإسلام، ونظام الحكم في الإسلام يختلف اختلافا كبيرا عن النظام الديمقراطي، ولا ينبغي الخلط بين النظامين ولا إسقاط الأحكام الشرعية على الأوضاع الوضعية المتعلقة بالديمقراطية. فلا يقال للرئيس الذي يعني عقد عقدا مع الشعب على أنه سيحكم وفقا للقانون والدستور، وأنه سيقبل تداول السلطة، ويقبل وجود الأحزاب، ويقبل يعني تقسيم السلطات وغير ذلك مما تقتضيه هذه المعاني، إن هذا هو الإمام من الناحية الشرعية، وهذا هو إمام المسلمين من تجب طاعته وفقا للإمرة الشرعية وفقا للبيعة الشرعية، لأن هناك شروط كبيرة جدا غير موجودة في العقد الديمقراطي، صلاحيات الرئيس مختلفة وغيره 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 وغيره، وسوف نبين ذلك إن شاء الله تفصيلا في حلقات قادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. قبل الختام، الأخت اللي سألت عن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أثناء القراءة في القرآن، لا تقطع القراءة بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل أكملي القراءة إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أكملي قراءة القرآن دون انقطاع. والوضوء يعني يعني المرأة تتوضأ بماء وليس بماء ورد، ماء الورد لا يقوم مقام الماء على الراجح من أقوال أهل العلم، فلا تتوضئي بماء وورد وإنما توضئي بالماء فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مولاي أنسك لم يدع لي وحشة.